الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 53 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب الحج، حيث نبتدئ بباب الخروج إلى عرفة.
فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الخروج إلى عرفة. وأما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم التروية إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة. واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. ثم إذا كان يوم عرفة مشى الإمام مع الناس من منى إلى عرفة ووقفوا بها، الوقوف بعرفة. والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي شروطه. أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج، وأن من فاته فعليه حج من قابل والهدي، في قول أكثرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم وقف حتى تغيب الشمس. وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم أو لمن يقيمه السلطان الأعظم لذلك، وأنه يصلى وراءه برا كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعا، وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر. واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، فقال مالك: يخطب الإمام حتى يمضي صدرا من خطبته أو بعضها حتى يمضي صدرا من خطبته أو بعضها
نطوف على الصدر،
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب. وقال الشافعي: يؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية. وقال أبو حنيفة: إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة. وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم راح إلى الموقف.
فظاهر هذا الخبر أنه يخطب أولا ثم الأذان بعد نهاية الخطبة، وظاهره أنها خطبة واحدة. نعم.
واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين، فقال مالك: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وروي عن مالك مثل قولهم. وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين. والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما قلنا. وقول مالك مروي عن ابن مسعود، وحجته أن الأصل هو أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة.
منشأ الخلاف اختلاف الصحابة في هذه المسألة.
ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة. وكذلك أجمع أن القراءة في هذه الصلاة سر، وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا. واختلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع. فقال مالك والأوزاعي وجماعة: سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود: لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع. وحجة مالك أنه لم يروى أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، أعني بعد سلامه منها. وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص.
منشأ الخلاف في أهل مكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتموا الصلاة بناء على قوله يا أهل مكة أتموا، أو أنهم قصروا الصلاة؟ نعم.
واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى، فقال مالك: لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى إلا أيام الحج، لا لأهل مكة ولا لغيرهم، إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة. وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه يشترط إلا أنه يشترط في وجوب
يشترط هو الشافعي
إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة 40 رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة. وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها. وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع بهم. وبه قال أبو ثور،
يعني بلا قصر. هذا مذهب أحمد. نعم.
قال رحمه الله: وأما شروطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة، وذلك أنه لم يختلف العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى، ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس، وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة. ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة، وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك.
هذا الإجماع، حكاية هذا الإجماع فيها نظر، فإن أحمد يرى صحة من فعل ذلك، صحة حج من فعل ذلك. نعم.
وروي وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. وروي عن عبد الله بن معمر الديلي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة، إلا أنه مجمع عليه. واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس، فقال مالك: عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر، وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه. وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف ليلا. وقال جمهور العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه. وعمدة الجمهور حديث عروة بن مضرس، وهو حديث مجمع على صحته، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجمع، فقلت له: هل لي من حج؟ فقال: من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى نفيض أو أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال. ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس. لكن للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة بن مضرس عن أنه على جهة الأفضل، إذ كان مخيرا بين ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة منحر ومبيت. واختلف العلماء في من وقف من عرفة بعرنة، فقيل حجه تام وعليه دم، وبه قال مالك، وقال الشافعي لا حج له. وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث، وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل. قالوا ولم يأتي هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل.
لعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في خبر الواحد إذا خالف القياس، فعند مالك أنه لا يقبل وعند الجمهور يقبل.
فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة. وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه. القول في أفعال المزدلفة، والقول الجملي أيضا في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته وفي وقته. فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله سبحانه فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام، وأن ذلك الصفة التي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه، فقال الأوزاعي وجماعة من التابعين هو من فروض الحج، ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي. فقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج، وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم. وقال الشافعي إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول ولم يصلي بها فعليه دم. وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم
مشهور عن الشافعي وهو مذهب أحمد أن من دفع بعد منتصف الليل فليس عليه دم، وإنما الكلام في من دفع قبل نصف الليل.
وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها. وعمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس وهو حديث متفق على صحته من أدرك معنى هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة. وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام. وفي ذلك أيضا ما يضعف وفي ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية. والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع، وسنة الحج فيها كما قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعون بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء ويغلسون بالصبح فيها. القول في رمي الجمار، وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار، وذلك أن المسلمين اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى، وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس. وأجمع المسلمون على أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها. وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها،
الجمرة الكبرى.
واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك، فإن رماها قبل الفجر أعادها، وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد. وقال الشافعي لا بأس به وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس.
المشهور مذهب أحمد ك كمذهب الشافعي.
فحجة من منع ذلك
واصل.
فحجة من منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، وما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة خرجه أبو داود وغيره، وهو أن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وحديث أسماء أنها رمت الجمرة بليل وقالت إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شيء عليه إلا مالكا، فإنه قال أستحب له أن يريق دما. واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم، وقال أبو حنيفة إن رمى من الليل فلا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك، أعني أن يرموا ليلا. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال له لا حرج. وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم على ما روي عن ابن عباس، وأخذ به الجمهور. وقال مالك ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده، فإن نفروا فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الأخير ونفروا. ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد، إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث، إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث، لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجب،
يعني لليوم السابق لا لليوم الآتي.
ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر، ولم يشبهوه بالقضاء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنة ثم حلق أذنه. ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج. واختلفوا في من قدم من هذه ما أخره النبي عليه الصلاة والسلام أو بالعكس، فقال مالك من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية، وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور لا شيء عليه. وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال وقف وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال عليه الصلاة والسلام انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة؟ مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار، وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة إن حلق قبل أن ينحر، إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر عليه ثلاثة دماء، دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، لأنه منصوص عليه، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي ومن تابعه لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما. واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج 70 حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة ب7، وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع. والموضع المختار منها بطن الوادي، لما جاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي. وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق 3 جمار ب21 حصاة، كل جمرة منها ب7، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف، لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمار بمثل حصى الخذف. والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو، وكذلك الثانية ويطيل المقام، ثم يرمي الثالثة ولا يقف، لما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في رميه. والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن، لأنه يروى عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمعوا على أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق، فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وأجمعوا على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، واختلفوا في الواجب من الكفارة، فقال مالك إن من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم. وقال أبو حنيفة إن ترك كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الجميع إلا جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دم. وقال الشافعي عليه في الحصاة مد من طعام، وفي حصاتين مدان، وفي 3 دم. وقال الثوري مثله، إلا أنه قال في الرابعة الدم. ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة ولم يروا فيها شيئا، والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فبعضنا يقول رميت ب7 وبعضنا يقول رميت ب6، فلم يعب بعضنا على بعض. وقال أهل الظاهر لا شيء في ذلك، والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. وقال عبد الملك من أصحاب مالك هي من أركان الحج، فهذه هي جملة أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل، والتحلل تحللان، تحلل أكبر وهو طواف الإفاضة، وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة، وسنذكر ما في هذا من الاختلاف. القول في الجنس الثالث، وهو الذي يتضمن القول في الأحكام، وقد نفل
تقدم المراد بالأحكام الآثار،
وقد نفى القول في حكم الاختلافات التي تقع في الحج، وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه بعض المحظورات المفسدة للحج أو للأفعال التي هي شروط في صحة الحج، وحكم من فاته الوقت في قضائه في التحلل منه أو أخل بفعل من الأفعال تروك أو أخل بفعل من الأفعال تروك أو أفعال. فلنبتدئ من هذه بما هو نص في الشريعة، وهو حكم المحصر وحكم قاتل الصيد وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل. وقد يدخل في هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الهدي في هذه هو لمكان الرخصة. القول في الإحصار. وأما الإحصار فالأصل فيه قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فنقول اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كثيرا، وهو السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو. فأول اختلافهم في هذه الآية هل المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض؟ فقال قوم المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو، وقال آخرون بل المحصر هاهنا هو المحصر بالمرض. فأما من قال إن المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قالوا فلو كان المحصر هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة. واحتجوا أيضا بقوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذه حجة ظاهرة. ومن قال إن الآية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر بالمرض، ولا يقال أحصر في العدو، وإنما يقال حصره العدو وأحصره المرض. قالوا إنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان، صنف محصر وصنف غير محصر، صنف محصر وصنف غير محصر.
إيش؟ لأن المرض،
لأن المرض صنفان، صنف محصر وصنف غير محصر. وقالوا معنى قوله فإذا أمنتم معناه من المرض. وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا، وهو أن أفعل أبدأ،
أحصر على وزن أفعل،
وهو أن أفعل أبدأ، وفعل الشيء وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين، أما فعل إما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال، وإما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال أقتله إذا فعل به فعل القتل. كذا شيء؟
نعم. الكلام في وزن،
نعم،
أفعل في وزن أحصر،
نعم.
إذا قال أقتله،
نعم، أقتله إذا فعل به فعل القتل، وأقتله إذا عرضه للقتل. أقتله إذا فعل به فعل القتل، وأقتله إذا عرضه للقتل. وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض، لأن العدو إنما عرض للإحصار والمرض فهو فاعل الإحصار. وقالوا لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو، وإن قيل في المرض فباستعارة، ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة. وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أنه المحصر غير المريض، وهذا هو مذهب الشافعي. ومذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة، وقال قوم بل المحصر هاهنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع، إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك. وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان، إما محصر بمرض وإما محصر بعدو. فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر. وقال الثوري والحسن بن صالح لا يتحلل إلا في يوم النحر، والذين قالوا يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إجاب الهدي عليه وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة. فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدي، وأنه إن كان معه هدي نحره حيث حل. وذهب الشافعي إلى إيجاب الهدي عليه، وبه قال أشهب. واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم، وقال الشافعي حيثما حل. وأما الإعادة فإن مالكا يرى أن لا إعادة عليه، وقال قوم عليه الإعادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة، وإن كان قارنا فعليه حج وعمرتان، وإن كان معتمرا قضى عمرته، وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير، واختار أبو يوسف تقصيره. وعمرة مالك في أن لا إعادة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشيء. وعمرة من أوجب عليه الإعادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة، ولذلك قيل لها عمرة القضاء.
كثير من أهل العلم يقول عمرة القضية بمعنى الصلح.
وإجماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء. فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقضي، وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا. وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء. وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو، أو على أنها عامة لأن الهدي فيها نص. وقد احتج هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا، وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل، وإنما كان هديا سيق ابتداء. وحجة هؤلاء أن الأصل هو ألا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل. وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه، فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية. فقال ابن إسحاق نحره في الحرم، وقال غيره إنما نحره في الحل. واحتج بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة، لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما، فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء. وأما المحصر بمرض فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وأنه بالجملة يتحلل بالعمرة، لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس. وخالف بذلك أهل العراق فقالوا يحل مكانه، وحكمه حكم المحصر بعدو، أعني أن يرسل هديه
ويقدر
يوم نحره ويحل في اليوم الثالث، وبه قال ابن مسعود. واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وبإجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت. والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي. وقال أبو ثور وداود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر حكم هذا المحصر، وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو، وأجمع على إيجاب القضاء عليه. وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام أو بخفاء الهلال عليه أو غير ذلك من الأعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك. وقال أبو حنيفة من فاته الحج بعذر غير المرض يتحلل بعمرة ولا هدي عليه وعليه إعادة الحج. والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وعليه الهدي وإعادة الحج. وقال الزهري لا بد أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا. وأصل مذهب مالك أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه، فإن تحلل بعمرة فعليه هدي المحصر، لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء. وكل من تأول قوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه خطاب للمحصر، وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين: هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء، وهديا لتمتعه بالعمرة إلى الحج. وإن حل في أشهر الحج من عمرة وجب عليه هدي ثالث، وهو هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج.
تفرق بين هذه الأنواع، فهدي المحصر هذا لا يأكل منه، وهدي التمتع يأكل منه. نعم.
وإن حل في أشهر الحج من عمرة وجب عليه هدي ثالث، وهو هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج. وأما مالك رحمه الله فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه هدي واحد، وكان يقول إن الهدي الذي في قوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هو بعينه الهدي الذي في قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وفيه بعد في التأويل. والأظهر أن قوله سبحانه فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه في غير المحصر، بل هو في التمتع الحقيقي، فكأنه قال فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع. وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه، فلنقل في أحكام القاتل للصيد.
لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لم يذكر مسألة الاشتراط
ما مرت معنا؟
لا، في الحصار أن ليس عليه هدي.
مالك وأبو حنيفة لا يرون للاشتراط تأثير، وإنما الذي يراه الشافعي وأحمد، فهو لأنه متمرس على مذهب المالكية ما ذكره في باب الإحصار. بارك الله فيك.